الذي حصل في سنوات ماضية أنه رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون كان من أحد وعوده الانتخابية أن يجري هذا الاستفتاء، لأنه كثر الحديث عن فائدة الحكومة البريطانية التي تجنيها من دخولها أو من انضمامها للاتحاد الأوروبي من عام 1973 للميلاد. انضمت بريطانيا إلى هذا الاتحاد، الاتحاد الأوروبي الذي أنشئ عام 1957، ومن ذلك الحين والناس تتحدث عن الفائدة التي جنتها الحكومة البريطانية من هذا الانضمام. ولذلك رئيس الوزراء الحالي حينما كان يشن حملته الانتخابية الثانية أراد أن يحسم هذه القضية، ولذلك وعد بأن يجري هذا الاستفتاء، والآن يجب طبعا عليه أن يوفي بوعده الانتخابي.
نعم، ومن الناحية الاقتصادية طبعا دكتور عبد الله يمكن في تأثير كبير على بريطانيا الآن بسبب وجودها في الاتحاد الأوروبي. هناك يمكن حديث كثير عن عبء مالي على بريطانيا، وبسبب هذا العبء المالي يمكن بريطانيا is considering أنه تترك وتطلع من الاتحاد الأوروبي، هل هذا صحيح؟
بالضبط، ولذلك يعني واحدة من الأشياء الأساسية التي يتحدث بها المطالبون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا تدفع مبالغ طائلة سنويا كعضو في هذا الاتحاد. يعني تخيلي حكومة بريطانية تدفع ما يقارب 33 مليار جنيه سنويا لعضويتها في هذا الاتحاد، وهذا المبلغ الكبير يكلف الميزانية البريطانية مبالغ طائلة ويثقل كاهل الميزانية. والمطالبين بالانفصال يعني يذكرون أن هذه المبالغ من المفروض أن تستثمر في أمر أفضل من بقاء هذه الحكومة في هذا الاتحاد. مثلا على سبيل المثال المطالبين بالانفصال يقولون أن الأنظمة والقوانين التي تجبر الحكومة البريطانية على تطبيقها لأنها عضو في هذا الاتحاد يعني يكلف الميزانية، يكلف الحكومة البريطانية مبالغ خيالية. دعني إذا سمحت لي أعطي بعض الأمثلة البسيطة الأشياء التي تثقل ميزانية الحكومة البريطانية لأنها عضو في هذا الاتحاد. أنظمة العمل، أنظمة الصحة والسلامة، أنظمة البيئة والطاقة، أنظمة حقوق المستهلك، الأنظمة المصرفية والمالية، الأنظمة التنافسية أو أنظمة التنافس في الماركت، هذه الأنظمة وغيرها كثير يعطي أو يكلف الميزانية مبالغ خيالية. على سبيل المثال أنظمة البيئة والطاقة، أنا كنت أقرأ التقرير قبل أيام، أنظمة البيئة والطاقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بريطانيا كان من المفترض أن تضيف للميزانية البريطانية قرابة 200 بليون جنيه استرليني، 200 بليون بحلول عام 2020. الذي حصل للأسف العكس، أن الحكومة البريطانية مجموع ما ستدفعه الحكومة البريطانية بحلول عام 2020 قرابة 20 بليون جنيه، بمعنى بدلا من أن تكون هذه القوانين مصدر دخل للحكومة البريطانية أصبحت الحكومة البريطانية مسؤولة مسؤولية مالية تجاه هذا الاتحاد. على سبيل المثال القطاع البنكي والمصرفي، بريطانيا كانت هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي عارضت ما يسمى بانكرز بونس كاب، اللي هو النظام أصدرته الهيئة المالية الأوروبية بداية العام الماضي في مارس 2015، يقضي بتحديد سقف البونس الذي يحصل عليه المصرفيون. كل من يعمل في القطاع المصرفي والبنكي كان لهم حق أن يحصلوا على بونس من دون أي سقف بناء على جهدهم. لكن في مارس 2015 أصدرت الهيئة المالية الأوروبية نظاما يجبر جميع الأعضاء 28 دولة أن يلتزموا بسقف. السبب الذي جعل البنك المركزي البريطاني يعارض ذلك تحديد السقف أنه سيحد من عمل المصارف وبالتالي يضعف الاقتصاد البريطاني، وكلنا نعرف أن الاقتصاد البريطاني يعتمد اعتماد كبير على القطاع المصرفي والبنكي. القوانين التي فرضتها هيئة السوق المالية الأوروبية على سبيل المثال في منع تداول الشورت سيلينج أو البيع على المكشوف، هذه الأوراق المالية منعتها هيئة السوق المالية بعد الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2007-2008. هذه القوانين وغيرها يعني تمنع الحرية التي من المفترض أن تتمتع بها الحكومة البريطانية، هذا على لسان المعارضين لبقاء الحكومة البريطانية في الاتحاد الأوروبي.
نعم. ودكتور عبد الله، طبعا هناك انقسام حاد بالرأي في بريطانيا حاليا، واستطلاعات الرأي أيضا أظهرت هذا الانقسام بين مؤيدي ومعارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى أنه ربطت حوادث عنف يمكن بقضية بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أم خروجها، وخاصة طبعا أن تم أيضا ربط هذا الاستفتاء أو خروج بريطانيا بأزمة اللاجئين، يعني هل هناك حرية ستعطى، ستكون أكبر لبريطانيا في يمكن ترسيم حدودها، حماية حدودها، يمكن حتى أخذ يمكن جزء من اللاجئين، هل سيكون لها حتى حرية سياسية أكبر في حال خروجها؟
بالضبط، وهذا من أهم المجالات التي يتحدث عنها الشارع البريطاني ناو عما يتعلق باللاجئين، لأنه كثير من المؤيدين للخروج يستندون إلى أن بريطانيا لابد أن يعني تقوي من حمايتها لحدودها وتسيطر على الحدود وتخفض النفقات الرعاية الاجتماعية للاجئين الذين يرغبون اللجوء إلى بريطانيا. أيضا تحدث الشارع البريطاني عما يسمى الريد تيب أو الأنظمة التي تمنع الحكومة البريطانية من التحرك أو اتخاذ القرار، لأنه لما تكون الحكومة البريطانية عضوا في هذا الاتحاد فهي ملزمة قانونيا ملزمة بأن تسير وفق ما يمليها عليها الاتحاد البريطاني. على سبيل المثال، الحدود التجارية أو القيود التجارية التي يفرضها الاتحاد، في آخر استفتاء جرى في 2016 في هذا العام، أصحاب الشركات الكبرى في بريطانيا جعلوا أن الأنظمة التي يلزمها الاتحاد الأوروبي جعلها رقم واحد من التحديات التي تواجههم، بمعنى أنه هذه الشركات الكبيرة لا تستطيع أن تمارس حريتها في التجارة والاستيراد والتصدير نظرا لأنها ملزمة بأنظمة الاتحاد الأوروبي. أيضا من ناحية قوانين العمل، على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي يفرض على الأعضاء كلهم 28 يفرض عليهم قيودا اعتبرها أصحاب الشركات 51% منهم اعتبروها أنها مضرة، أنها لا تنفع ولا تدعم الاقتصاد البريطاني. منظمة التعاون والتنمية OECD ذكرت أن بريطانيا هي الأولى في حل مشاكل الإفلاس، هي الأولى في حماية المستثمر الصغير، هي الثانية بعد هولندا في أنظمة التنافسية في سوق المنتجات. أيضا لندن يعني صنفت هي الأولى في تقييم أداء المصارف، متخطية فرانكفورت وباريس ودبلن وأمستردام. هذا بطبيعة الحال يعطي مؤشر أن لندن أو أن بريطانيا قادرة على أن تستقل عن الاتحاد الأوروبي وتقوم باقتصاد ويكون عندها يعني حرية اقتصادية أكبر من الحرية الممنوحة لها الآن بسبب القيود المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي.
وعلى حال يمكن على فرض يمكن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب هذا الاستفتاء، يا ترى ما معنى ذلك على الاقتصاد الأوروبي، على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ما معنى ذلك على الاقتصاد العالمي؟ هل يا ترى سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سعر صرف العملات بما فيها العملة الأسترالية؟
بلا شك، والمراقبين الآن لاحظوا أن هناك تأثير كبير على السوق العالمي، سوق المصارف وسوق العملات حتى قبل الاستفتاء، يعني من يمكن last Monday والجنيه الاسترليني fluctuated، يعني يتغير سعره حسب التوجه العالمي، لأن هناك يعني استفتاءات تجري أونلاين وهذه مؤثرة تأثير كبير على سعر العملات وسعر صرف العملة البريطانية، وبطبيعة الحال سيؤثر على العملة الأسترالية بكل تأكيد. المهم في الموضوع هبة فأنه في المستقبل سيكون هناك تأثير، سواء بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو انفصلت عن الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيتضح بنهاية يوم الخميس، لكن التأثير هذا كما يقول المراقبون والقانونيون التأثير هذا سيكون لحظي، سيكون تأثيره قرابة سنتين أو ثلاث سنوات
ثم على المدى ستعود... القصير يعني
أيوة على المدى القصير، وستعود الأمور بعد ذلك إلى طبيعتها. كثير من المراقبين يقولون أن بقاء بريطانيا أو انفصال بريطانيا هذا لا يمس أو لن يؤثر تأثيرا كبيرا في الأداء الاقتصادي، بالتحديد في الأداء الاقتصادي البريطاني، لأنه سيستهلك استهلاكا سياسيا أكثر مما هو سيكون له تأثير جذري في الاقتصاد البريطاني.
نعم، والدكتور عبد الله طبعا إذا ركزنا على موقف أستراليا أو مصلحة أستراليا اقتصاديا، هل يا ترى من مصلحة أستراليا بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أم خروجها ولماذا؟
بطبيعة الحال مصلحة أستراليا أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ولذلك وهذا بسبب أن كون بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي هذا سيسهل على الحكومة الأسترالية وعلى الاقتصاد الأسترالي التعامل مع بريطانيا، لأنه عندما تستقل أي دولة عن هذا الاتحاد فإنها ستعتبر دولة مستقلة وسيكون التعامل معها وفقا لأنظمتها وقوانينها الخاصة بها. لكن لما تكون هذه الدولة عضوا في هذا الاتحاد فستكون الجهة الوحيدة التي تتعامل أو تتفاوض مع باقي الدول هو الاتحاد الأوروبي، يتكلم يعني نيابة عن كل جميع الدول الأعضاء. ولذلك هناك حشد يلاحظ كثير من المستمعين والمستمعات، هناك حشد من قبل السياسيين أن تبقى بريطانيا عضوا في هذا الاتحاد، ويذكروا أن الفائدة الاقتصادية للشركاء، الشركاء مع بريطانيا، شركاء الدول أو شركاء مع الشركات البريطانية، سيكون له أثر كبير على التعاون الاقتصادي بين الدول. من ناحية أخرى، أن الذين يطالبون بانفصال الحكومة البريطانية يدعون أنه لما تنفصل الحكومة البريطانية ستكون لها الحرية الأكبر في التفاوض وإنشاء اتفاقيات التجارة الحرة تحت منظمة التجارة العالمية WTO. ستكون بريطانيا قادرة على أن توقع الاتفاقيات وأن تتحرر من القيود التي تفرضها قوانين الاتحاد الأوروبي، فهي يعني كفتين، يبقى الشارع البريطاني هو الحكم في هذه القضية. وأنا شخصيا أترقب أن نتائج هذا الاستفتاء، وأتمنى من المحللين السياسيين، المحللين الاقتصاديين، أصحاب الخبرة، أصحاب الشركات أن يدلوا بدلوهم في هذا الأمر، لأنه هذا بطبيعة الحال مثل ما تفضلت هبة سيؤثر على أصحاب الأعمال هنا في أستراليا وسيؤثر على أصحاب الأعمال في العالم بشكل عام.
وطبعا بختام هذا اللقاء إذا بتحب تضيف أي شيء دكتور عبد الله، ولكن أيضا عندي سؤال آخر، هل يا ترى في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هل سيكون ذلك يمكن باب سيفتح على الاتحاد الأوروبي وسترغب دول أخرى يمكن بالخروج، خاصة دول تريد حرية أكبر بالتعامل الاقتصادي وأيضا السياسي في أوروبا؟
بلا شك الدول التي عندها القدرة أن تستقل عن الاتحاد الأوروبي يعني تنفتح شهيتها لهذا الأمر، ستكون عندها رغبة في أن تنفصل وأن تتبع بريطانيا. لكن ليس كل الدول، لأنه كثير من الدول في الاتحاد الأوروبي هي منتفعة في الأصل، منتفعة من بقائها في الاتحاد الأوروبي. ولذلك الناس الذين يطالبون أو السياسيون الذين يطالبون ببقاء بريطانيا يتهمون بأنهم يريدون بريطانيا أن تبقى حتى تساعد الاتحاد الأوروبي، لأنها مفصل يعني عضو مؤثر تأثيرا كبيرا اقتصاديا للأعضاء الصغار الذين ينتفعون من هذا الدعم الذي يصلهم من الاتحاد الأوروبي. ولذلك يعني الدول الصغيرة هذه يعني أنا متأكد أنها تترقب أو تتمنى أن تبقى بريطانيا في هذا الاتحاد. الدول الكبيرة، الدول الاقتصادية الكبيرة في الاتحاد الأوروبي فمثل ما ذكرت ستنفتح شهيتها للانفصال عن الانفصال من هذا الاتحاد.
نعم، وبالنهاية بتحب تضيف أي شيء دكتور عبد الله؟
أنا أتمنى مثل ما ذكرت قبل قليل أنه مثل هذه المواضيع تبحث أكثر ويساهم أصحاب الشركات في رأيهم في هذا الموضوع. يعني أنا لما بحثت في هذا الموضوع وجدت كثير من الشركات في بريطانيا، لكن لم نسمع أو أقل أنا شخصيا لم أسمع من أصحاب الشركات وأصحاب المصالح هنا في أستراليا، لم أسمع لهم رأي واضح في هذا الموضوع. فأتمنى في المستقبل أن يكون لهم مشاركة في هذا الموضوع، وأشكر SBS على إلقاء الضوء على مثل هذه المواضيع الحساسة التي تمسنا نحن الأستراليون هنا بشكل كبير. يعني كلنا نعرف العلاقة القوية بين الحكومة الأسترالية والحكومة البريطانية، فبطبيعة الحال مثل هذه المواضيع هي مؤثرة تأثيرا مباشرا على الأداء الاقتصادي الأسترالي.